طبيب الاسلام محمد حسين يعقوب.
إن الحمد لله نحمده على مستعين ومستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، أن لي أن أقول لكم وهكذا عامية وبعدين معكم يا إخوتي في الله. في الحقيقة وأقولها صدقا والله من قلبي أن القلب يكاد يتفطر من حبكم في الله. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا. فلا شك أيها الأحبة أنها لذة، وأي لذة وسعادة، أي سعادة أن يحب الأخ إخوانه في الله ثم أن يزداد هذا الحب يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولقاء بعد لقاء، ثم إذا تبودلت المشاعر أشعلت نار الحب وأزادت فيها. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه هي أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تجعلك تستشعر لذة العبادة، لذة السعادة، لذة الإيمان، وكفى بها لذة، لذة لا تدانيها لذة، كما يقول ابن القيم: بل إن مثقال ذرة من هذه اللذة لا تعدلها أمثال الجبال من لذات الدنيا. كيف وذرة، مثقال ذرة من هذا الإيمان ينجي من الخلود في النار، فكيف بتمام الإيمان وكماله الذي يمنع من دخول النار أصلا؟ نسأل الله أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلبنا. نعم أحبتي في الله، إذا أردت أن تستطعم وتستلذ وتستمتع وتعيش طعم الإيمان ولذته فاستشرف لذلك واستمتع به وابحث عنه في وسط إخوانك الذين تحبهم في الله، فتكون هذه هي البداية والمنطلق، ثم تنطلق بعدها. قبل أن ينطلق أخونا الإمام السيد جزاه الله خيرا نقول بارك الله فيك ونحن نحبك في الله وجزاك الله عنا خير الجزاء. ثم الى الغاضبين عن التطويل نقول ان الاخ سيد مسافر، يعني فنسال الله ان يسدد سفره وان ييسر سفره وان يقدر له الخير حيث كان ويرضيه به ويرضى عنه هو وكل مسافر مسلم موحد. احبتي في الله، هديتكم الليل حديث ارجو ان يتوقف كل منا معه لحظه. يقول فيه حبيب محمد: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أليست هذه هدية؟ نقول مرة أخرى، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والحديث في السلسلة الصحيحة وفي صحيح جامع. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم اكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق. أقول لكم إخوتاه الآن، من منكم لم يحصل بعد على حكم بالبراءة؟ كلنا متهمون، كلنا متهمون بالنفاق، كلنا متهمون، كلنا محبوسون مسجونون، محبوسون مع الهوى، مسجونون في سجن المعاصي. فمن حصل على حكم بالبراءة وأفرج عنه؟ من؟ يا من لم تحصل بعد على البراءة، هاك فرصة في 40 يوما بعد الحبس الاحتياطي، 40 يوما تستطيع ان تحصل على البراءة وبسهولة، يكتبها لك الملك، الملك العلام جل وعلا. براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. شرط ان تحافظ على الصلوات الخمس لا تفوتك تكبيرة الاحرام. سبحان الله، كم فرطنا وكم ضيعنا وكم اضللنا وابعدنا واخرنا هذا الحكم بالبراءة. اخرناه بسبب تفريط بسيط في دقائق معدودة. الذين تأخروا عن صلاة الجماعة عن تكبيرة الإحرام اليوم ماذا صنعوا في الخمس دقائق او الربع ساعة او النصف ساعة التي تأخروها؟ ماذا حصلوا من الدنيا او من الآخرة؟ نحن ما زلنا نتكلم في مسألة الصلاة وكيف ضيعها الإخوة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عن عثمان بن عفان، وهو متفق عليه أن عثمان دعا يوما بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بضم الواو فهو فعل الوضوء نفسه. دعا في وضوء أي بماء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات واستنثر، وغسل ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى 3 مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تقول رأيت تفكر على الحرمان الذي وقعت فيه بأنك لم ترى رسول الله. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. آه من الذنوب الثقيلة، وآه من المعاصي الطويلة، وآه من الخطايا المكبلة، آه من كم ذنوب يبلغ عنان السماء، كل هذا يمحى في صلاة ركعتين بشرط ألا يحدث فيهما نفسه. إذا علمت ذلك أن ركعتين تمحوان كل ما مضى، كل ما مضى، فاحرص على إتقان الوضوء كما توضأ النبي محمد. وهذا اول طريق المغفرة. ولا تحدث نفسك فيه في اثناء الوضوء بامور الدنيا لاستشعار هذه العبادة، للتهيج التهيؤ للدخول الى الصلاة، للتهيؤ لدخول الجنة ومحو الذنوب، فللصلاة لكي تخشع فيها ان تهيئ نفسك وتستعد استعدادا عظيما. فان قلت كيف لا احد كيف استطيع ان اتوضأ دون ان احدث نفسي، اقول انشغل اثناء الوضوء بتذكر وتصور النبي محمد وهو يتوضأ، ثم تفكر في جزاء الوضوء عند تغسيله بأن هذا التغسيل وأنت تغسل الحوض كأنك تغسل الذنوب. تذكر أن الذنوب تخير من يديك، كل الذنوب التي أسببتها بيديك، أن ضربت أحدا أو لمست امرأة أو تركت شيئا أو وضعت يدك في مكان لا ينبغي لك أو أي خطيئة، فضفتها يداك وأنت تغسل يديك تخير الذنوب حتى تخرج بحضرتك. اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي، اللهم نقينا من المعاصي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقينا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. استحضر اذا غفلت وجهك ان كل خطيئه نظرتها عيناك تخرج عنها او تخرج منها. اذا غسلت رجلك فاستحضر ان كل خطيئه مشيت اليها برجلك تخرج مع قطر الماء. يقول الحبيب محمد اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بالوضوء تنقى ثم تدخل الصلاة طاهرا نظيفا عبدا جديدا عبدا طاهرا تقف بين يدي رب رضي عنك بعد الوضوء، فتصلي صلاة لم تصليها قبل ذلك في حياتك، صلاة تصلي صلاة تستشعر فيها أن الله نصب فيها وجهه لوجهك. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. تكلم ابن القيم كلاما لطيفا هنا، ما لم يلتفت يعني عينه أم قلبه، ما لم يلتفت تلتفت عينه أو ما لم يلتفت قلبه. نؤجل الكلام عليه إلى لقاء الخير. ثم ندخل في كتابنا، كنا قد وقفنا نضع عودنا على بدئنا في تهذيب مدارج السالكين. فقد بدأ ابن القيم بذكر ان سورة الفاتحة اشتملت على امهات المطالب العالية، فاشتملت اولا على التعريف للمعبود جل وعلا قل لا اله الا الله بثلاثة اسماء مرجع الاسماء الحسنى اليها الله الرب الرحمن، ثم تضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد لأعمالهم في قوله تعالى مالك يوم الدين، ثم تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. فذكر ابن القيم ثمان جهات، الأول كونه رب العالمين، كونه رب العالمين فلا يليق به ان يترك عباده سدى. الثاني من اسم الله فهو المألوه المحفوظ ولا سبيل للعباده الا من طريق النبي. الثالث من اسمه الرحمن فبرحمته اصدر الرسل. الرابع من ذكر يوم الدين وهو الجزاء، ولا بد من إقامة الحجة. فإنما يعبد به الله لا بد أن يكون وقفا على ما يحبه ويرضاه، ولا سبيل لمعرفة هذا إلا من خلال الأنبياء. السادس، الموضع السادس هو سؤال الهداية من قوله اهدنا الصراط المستقيم. عرفنا أنواع الهداية وأنه لا سبيل إلى الهداية إلا باتباع الرسل، فيكون استنباط إثبات النبوات من خلال قولك اهدنا الصراط المستقيم. ثم الموضع السابع من معرفة الصراط، الصراط المستقيم. فوصف الصراط بالاستقامة يتضمن قربه، وإضافته إلى الله يتعين به سلوكه، وإضافته إلى العباد المنسوبون إليه المارون عليه يتضمن إرسال الرسل المعرفين به. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول ابن القيم في الموضع الثامن من الاستدلال على إثبات النبوات من سورة البارحة، من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والصلاة، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة، عالم وجاهل، والعالم إما عامل أو غير عامل. هذه الأقسام ليس هناك غيرها. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. عالم عامل، عالم عامل، يعلم الحق ويعمل به. جزاك الله خير. العالم بالحق، العالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعالم به يعني العالم بالحق المتبع هواه هو المغضوب عليه. إذا الأول المنعم عليه هو العالم بالحق العامل به، الثاني العالم بالحق المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال. الذي يعلم ويعمل منعم عليه، اللهم أنعم علينا بالإيمان والعمل. المنعم عليه عالم آمن، العالم غير العامل المتبع لهواه مغضوب عليه، نعوذ بالله من غضب الله. والذي لا يعلم الحق ولا يعمل به ضال، ضال. والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، لأن الجهل جهلان، جهل علم وجهل عمل. انظر تفصيل ذلك وتوسع فيه في كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، تكلم عن جهل العمل فاستفاض كلام طويل جدا، وان اكثر الناس جاهلون الجهل الثاني. النوع الثاني اكثر من النوع الاول. فاكثر الناس يعلمون الحق ولكنهم عنه يحيدون وبه لا يعملون. فلذلك كان جهل العمل اعظم من جهل العلم. فالمغضوب عليه ضال. فجمع بين الوصفين بانه ضال ومغضوب عليه. مغضوب عليه لانه يعلم الحق ولا يعمل به، وضال لانه ضل عن العمل ولم يضل عن العلم. والضال مغضوب عليه، صح ولا لا؟ الضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مغضوب عليه. يبقى خلاصة الكلام أن العبد إن لم يكن من المنعم عليهم فهو ضال مغضوب عليه. الاثنين سواء، سواء كان يعلم ولا يعمل أو أنه لا يعلم ولا يعمل. يقول ابن القيم: ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. أولى بوصف الغضب وأحق به الذي يعلم ولا يعمل. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم، الذي يعلم ولا يعمل هذا إنسان ليس بإنسان، وصف بأنه حمار. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك جاء في الكلام في درس قولة درس عامين في عقوبات القلوب أن القلب قد يعاقب بأن يمسغ إلى قلب حمار. متى؟ إذا كان يعلم ولا يعمل. لماذا وصف الحمار؟ وكما أتى وصفه بالنار، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيلقى في جهنم فتندلك أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. فكما كان حمارا في الدنيا يصلح في النار حمارا حقيقيا يدور بها، كما يدور الحمار في الرحى يقال: يا فلان ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم اجعلنا علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. ولذلك حرصا عليكم أحبتي من أن تمسخ القلوب إلى قلوب حمير، أقول لكم أنه لا يجلس في مجلسنا هذا من ليست له نية في العمل. أعزم بالله على أن من ليست له نية في العمل أن يقوم. ثم أقول: أوعى تقوم، لا تقوم، قم لي انوي. اللهم ارزقنا نية صالحة يا رب. انوي الآن أن تعمل بما تسمع، أن تعمل. نقول: كفانا جلوس جميعا يا جماعة سنين وعش جميعا فقط، تعالوا نعمل بما علمنا. كما قال بلال بن سعد: لو عملنا بما علمنا لكنا عباد الله حقا. لو عملنا بما علمنا لكنا عباد الله حقا. لكأن قوم لا يعلمون، لكأن قوم لا يعقلون. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم، إن نية صالحة أن تعمل بهذا الكلام الذي تسمع. يقول ابن القيم: ومن هنا كان اليهود أحق به بالغضب. نسأل الله أن يلعنهم في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم. من دون اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. بغيا يعني ظلما، البغي والظلم. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. الغضب الأصلي هو أن الله عز وجل غضب عليهم لأنهم قتلت الأنبياء، هذا أصل الغضب عليهم، وأنهم الذين يكذبون الرسل ويؤذون الرسل. ثم لما كذبوا بالنبي محمد باءوا بغضب على غضب، غضب آخر زيادة. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. أليس الله إذا عرفت هذا عرفت قيمة اليهود وأنهم لا مكان لهم في قلبك البتة إطلاقا، مهما حول تمييع هذه القضية عداوة اليهود له، إذا حاول كل الناس تمييعها كونهم أعداء هذا لأن الله أعلننا ذلك وأمرنا بذلك. قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود على رأس القائمة والذين أشركوا، وهذه عداوة ثابتة في حقهم. ثم أن تعرف أنهم أن الله غضب عليهم فتصبح عداوتك لهم مركبة، أنهم أعداء وأنك تعاديهم في الله، أنك تعاديهم في الله وأن الله غاضب عليهم فأنت كذلك تغضب عليهم. ثم تعرف قيمتهم أن الله لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، فهم أحساد القردة والخنازير مهما علت مناصبهم وكثرت أموالهم وزادت ثرواتهم وعظم تحكمهم في العالم، مهما بلغوا فهم أحد القردة والخنازير. قردة والخنازير لا ينالون منك ذرة احترام اطلاقا. ولذلك ينبغي أن تكون هذه القضية راسخة وألا تنيع في نفسك أبدا، مهما خدعت بألفاظ وكلام أنهم صاروا أحباب وأن العداوة عام النفس كما يقول أصحاب الجرائد إنها مشكلة نفسية بين المسلمين واليهود غير هذا. دعك من كل هذا، إننا نعبد من الله ونحن على دين الإسلام دين الله لا على دين الجرائد والمجلات إطلاق. فلذلك ينبغي ألا تفرق فيما أمرك الله به، كما ذكرت في مسألة الربا قبل ذلك أنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا وقالوا الربا حلال وقال لك الله الربا حرام يكون حلال ولا حرام؟ انتهت الفرق. كذلك لو اجتمع شهود العيان في الدنيا كلها وقالوا لنزل بحبوك اليهود تقول لهم فتبتم فقد أخبرني الله أنهم أعداء، قل أأنتم أعلموا قل أأنتم أعلموا أم الله. يقول ابن القيم: والجاهل بالحق احق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سبحان الله، شوف ضلال كم ضلال فوق بعضهم. لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبعد كده لسه عندك ساس انك تفكر. احد الاخوه يكلمني النهارده لعله قاعد دلوقتي في الصيف يقول ان واحد اتجادل معاه نصراني في موضوع القضاء والقدر، يقول له اذا كنت انا ربنا كتب من الاول ان انا كافر اسلم لي. سبحان الله، فيقول انه غلبني ولم استطع ان ارد عليه. طب اذا انت جاهل تفتح باب مسجله ليه؟
لأننا نقول دائما أن الذي يجادل بجهل فإنه يجعل الصح يجعل الضال عن الحق يغتر يغتر بالباطل الذي هو عليه صح ولا لا؟ لما يجي جدله ويغلبك هو يفكر ان هو ايه؟ يفكر انه احق. فلذلك لا تتكلم الا بعلم ان لم يكن هناك علم اقفل الباب وليس لي علاقه بذلك اطلاقا. لا تتكلم ابدا طالما انك جاهل في هذه المساله. وبمنتهى البساطه كان الرد انك تقول من ادراك ان الله كتبك كافرا؟ اسلم الان ويكون قد كتبك الله مسلما. صح؟ وانتهت القضيه. ما الصعوبه فيها؟ ابدا. يقول لك بس لما ربنا يهديني ساصلي يبقى ربنا هدى، لما ربنا يتوب علي توب يبقى ربنا تاب عليك. من يدريك ان الله كتب عليك الشقاء والضلال؟ من؟ الاصل ان الله قد كتب لك الهدايه. تعالى. وهذا التفريق بين الاراده الشرعيه الدينيه والاراده الكونيه القدريه. قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. هو ده اللي ربنا يرضاه وهو ده اللي عايزه. الاراده الشرعيه الدينيه يريد الله لك الهدايه. هو ربنا عايزك تبقى كافر. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم. ما يفعل الله بعذابكم يعني ربنا يستفيد ايه من عذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامن. اشكر وامن وليس على فضل الله حرج. تصدق واحسن، صم وصلي، اعبد ووحد، تقدم واخترئ، كل ذلك لا حرج عليه. وانما انت الذي تقف وتقول كتب الله عليه. سبحان الله، من ادرك ان الله كتب عليك؟ ماذا يمنعك من الاقبال على الله؟ وهل حل هذا الاشكال ببساطه؟ ان الله لا يرضى لعباده الكفر كما ذكر، وانما يرضى لعباده الايمان. الا يرضيك ما يرضي الله؟ اقبل اذن وامن، حين ذاك يكون قد كتب الله لك الايمان.
يعني. يقول ابن القيم والجاهل بالحق احق باسم الضلال. ومن هنا وصفت المسار به في قوله تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالاولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث علي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرف الحق واتبع هواه، والضالين وهم من جهل الحق ولم يتبع ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه الفتنة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. في رسالة تقسم الناس، تفرق بين الحق والباطل، تضع قوما في الجحيم وقوما في النعيم. فإن هذه قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه. أضاف النعمة إليه فقال صراط الذين أنعمت. التاء هنا الفاعل إيه؟ الفاعل في مفتوحة؟ نعم نعم، هي محل رفع. التاء هنا ايه يا جماعة؟ طيب بتوع اللغة، هي في محل فاعل. نعم، لكن هي التاء هنا تاء المخاطب ولا تاء الفاعل؟ المخاطب. انت قلت شربت اكلت مخاطب. فيقول صراط الذين انعمت، فهنا الضمير ظاهر
انعمت فاضاف، فاضاف النعمة اليه وحذف فاعل الغضب غير المغضوب، ما قالش غير الذين غضبت وانما قال المغضوب، المغضوب عليهم. ليه؟ دائما يكون هذا سياق القرآن. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا أمرضني هل وإذا مرضت فهو يشفيني. شوف، خلقني يهديني يطعمني يسقيني يشفيني، اما عند المرض نسبه لنفسه قال مرضت. وهذا يسمونه من انواع الادب مع الله، اننا ننسب الى الله الخير ولا ننسب اليه الشر تأدبا. تأدب مع الله، اننا ننسب اليه الخير ادبا. شوف الجن قالوا ايه؟ وانا لا ندري اشر اريد في الشر، قالوا ايه؟ اريد الى المجهول بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشاد قالوا ايه؟ ربهم. وفي الشر قالوا اريد. وهكذا القران كله تجد هكذا في الخضر، الخضر في قتل، في خلق السفينة قال فأردت أن أعيبها، وفي قتل الغلام أردنا أن يبدلهما لأن الظاهر هنا شر. أما في رفع الجدار قال فأراد ربك أن يبلغا. وهذا دأب كل المؤمنين، أن الخير تنسبه لمن؟ لله، والشر تنسبه لنفسك تأدبا، وإن كانت إيمانك أن الخير والشر من الله، أن الخير والشر من الله، والضر والنفع من الله، والمرض والشفاء من الله، كل من الله، ولكن لا ننسب الشر تأدبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء عرفة الخير كله في يديك والشر ليس إليك. وهذا كله سيأتي معنا من كلام ابن القيم. أما أهل عصرنا فتجد أحدهم يبقى ربنا شفاه وعافاه وأداله صحة سنين طويلة ويقع يوم يقول يا كافر كل سليم يا رب. سبحان الله، تسمعها كتير دي على ألسنة الناس، سبحان الله العظيم، كافر كل سليم. من الذي يجبر كل مكسور؟ إنه الله. ولكن هذا سوء أدب مع الله. وتجد في هذا العصر وللأسف الشديد من الناس تطاول شديد على الله وجرأة شديدة على الله سبحانه وتعالى. أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب الوجود، منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. واخد بالك أن النعمة خير وفضل، وأن الغضب انتقام وعدل. وقد كتب الله كتابا يوم خلق السماوات والأرض أن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش أن الرحمة تسبق الغضب. فأضاف إلى نفسه سبحانه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في المقابل في غير النعم، يعني كقول مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر، قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
وقال في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، ثم بعد كل هذا قال وما فعلته عن أمري. الوجه الثاني، احنا عايزين نقطع صوت النهاردة، اسمحوا لنا ولا بلاش؟ طب تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني ان الله سبحانه هو المنفرد بالنعم. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرا للنعمة سبب يعني. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب أنا جات لكم بقى الشلبة، ها دي من مين؟ من الله، لكن عن طريق فايز. شوفوا فايز والله فايز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنحن نشكر فائز لأنه سبب للنعمة، وإنما ليس هو أصل هذه النعمة، إنما هو طريق ومجرى للنعمة. يعني ربنا سألك النعمة فجاءت في طريق فائز، فاستعمل فائز للإتيان بهذه النعمة. وصلت. وكل نعمة كذلك. وللأسف الشديد أننا نرى السبب وننسى المسبب. قل لا إله إلا الله، تجد ابنك مريض، اجلس لا تؤذي الناس، اجلس الله يهديك، اجلس. لا حول ولا قوة إلا بالله. صل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فدائما تجد مثلا ابنك مريض، جريت بيه على الدكتور، ما شاء الله اداله حقنة، خلاص بعد ما كانت الحرارة 41 ما شاء الله الولد انفرفش ولعب وتنطط، تقول يا سلام لولا الدكتور ده كان الولد مات. هذا شرك، لأنه لو قدر الله أن يموت الطفل ليه؟ لمات ولو اجتمع أطباء الأرض. وإنما هي نعمة من الله، وإنما ساقها لك من طريق هذا الطبيب. من الذي سخره لك؟ من الذي وفقه وأعلمه بدواء المرض؟ الله. من الذي سبب أن يؤتي هذا السبب العلاج يعني ثمرته ونتيجته فيبكي على المرض؟ إنه الله، لا دخل للطبيب ولا غير الطبيب، وإنما الطبيب فقط شيء من قدر الله، سبب سخره الله لك. فتنسى الله ويتعلق قلبك بالطبيب، قلبك بالطبيب، فيكون الشرك والعياذ بالله. يقول فالأصل أن النعم ممن، وإنما أضيفت إلى غيره لكونه طريقا ومجرى، لبس عشان هو في طريق النعمة وقف فخادها معه أو خادته الطريق. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. يغضبون لغضبه، عشان كده ربك قال ايه في آية اللعن؟ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالمقصود هنا أن الغضب لا يختص به سبحانه وتعالى، بل يغضب الأولياء لغضب الله والأنبياء والملائكة. فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المنفرد بها، ما ليس في لفظة المنعم عليهم. المنعم عليه. الوجه الثالث من مسألة ظهور إضافة النعمة إلى الله وحذف فاعل الغضب، الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإسعار لإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره. يعني يقول لك ده اللي اداني السعادة فلان، كأنه كلما كان فلان ده أعلى قدرا كلما كانت كلمة الشهادة أعلى،
فلما يذكر ان الذي انعم هو الله يبقى زيادة في قدر وحجم النعمة.
اما في الغضب فلا يحتاج الى ذكر الغضبان او الذي غضب عليهم لانه اهانة. وتجد تأويل ذلك في قوله تعالى في الذين اعتدوا في السبت وقالت أمة وقالت إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد. فين الطائفة الثالثة؟ هنا ثلاثة طوائف: قوم نهوا عن المنكر، وقوم فعلوا المنكر، يعني الأول قوم فعلوا المنكر، وقوم نهوا، وقوم سكتوا، بل عابوا على من ينهون. انت وانت جاي لقيت واحد ما بيصليش، هو واقف يسب الدين، فانت بتقول له تعالى صلي وتوب، ربنا يتوب عليك، نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين. فواحد قال لك انت بتكلمه ليه؟ ده ما يستاهلش ان حد يكلمه، ده ما فيش منه فايده، سيبك منه، ما فيش فايده خالص، تعالى انت صلي. قال لك تعالى انت صلي، ولا تنهاش. واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، انتوا بتعظوهم ليه؟ ده ربنا يهلكهم. أو معذبهم عذابا شديدا. فالناهون عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم، لكي نعذر إلى ربنا، نعذر عند ربنا، عشان ربنا لما ربنا يقول لنا أنتوا ما أنكرتوش المنكر ليه؟ نقول أنت قوم نهوا عن المنكر، وقوم فعلوا المنكر، يعني الأول قوم فعلوا المنكر، وقوم نهوا، وقوم سكتوا، بل عابوا على من ينهون. انت وانت جاي لقيت واحد ما بيصليش، هو واقف يسب الدين، فانت بتقول له تعالى صلي وتوب، ربنا يتوب عليك، نسال الله ان يتوب على عصاة المسلمين. فواحد قال لك انت بتكلمه ليه؟ ده ما يستاهلش ان حد يكلمه، ده مفيش منه فايده، سيبك منه، مفيش فايده خالص، تعالى انت صلي. يقول لك تعالى انت صلي، ولا تنهاش. واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، انتوا بتعظوهم ليه؟ من ربنا يهلكهم. أو معذبهم عذابا شديدا. فالناهون عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم، لكي نعذر إلى ربنا، نعذر عند ربنا، عشان لما ربنا يقول لنا أنتوا ما أنكرتوش المنكر ليه؟ نقول أنكرنا ولم ينتهوا. فلما نزل العذاب أخذ الله الذين ظلموا به بعذاب بئيس، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. فين اللي سكتوا؟ أهمل ذكرهم، لأنهم لما سكتوا سكت عنهم، لم يذكروا خالص، ما لهمش قيمة ولا وجود، لأن قيمتك وجودك دي عندنا بقى في المسلمين بإقامتك لما ميزت به. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فكن منهم. فهكذا هنا تحقير المغضوب عليه وتصغيره فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطيه. وتأمل سرا بديعا، تأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاث بأوجز لفظ وأغفره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء.
فهذا تمام النعمة، ولفظ أنعمت عليهم يتضمن الأمرين. سبحان الله، القرآن ده عجب يا جماعة، زي ما ربنا قال
الآيات اللي سمعناها في سورة في المغرب في سورة المغرب عجيبة جدا. سورة فصلت من السور الباهرة اللي تقراها كده ما تزعش منها بل تقف مع كل آية اثنين كل آية من هذه السورة. ولذلك لما جاء رجل أبو الوليد المغيرة الوليد بن المغيرة هو أبو الوليد الوليد بن الوليد صح؟ الوليد بن المغيرة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كنت تريد مالا وإن كنت تريد ملكا وإن كان بك بس من الجن وإن كان وماذا تريد؟ عرض. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى قال أنت هيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع إذن ثم تلا عليه آيات من أول سورة فصلت حتى بلغ قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فولى الرجل. المقصود أنني في ورق الجرائد اللي جاي النهارده كتير مقال واحد اسمه كريمة ومقال مصطفى محمود وغير ذلك وما فيهما من اللبس والخلط والخطأ نقول يا جماعة هذا دأبنا دائما دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرد على الجهلاء المخبطين المضللين أننا نعرض الحق وفي ضمن عرض الحق هو الرد على الباطل. لكن ولو ألقمت كل ناعق حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار هنقعد نرد على الناس مش هنتفرج لمعرفة الحق ولا الدعوة إليه ولا العمل به. لأن الحمد لله الهجوم على الإسلام اليوم من كل جانب وفي كل لحظة وفي كل ساعة فالذي يتفرغ من نظر إلى أهل الباطل ودعواتهم والرد عليها فلن يفرغ لتعلم الحق بل تعلم الحق وادعو إليه واعرض وهو هو رد على الباطل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء الوليد بن المغيرة عمل يا رسول قال عن القرآن عرض منهج الحق وفي عرض منهج الحق الرد على منهج الباطل لم يفصل كلامه لم يكن له انا لو اريد الملك لقلت لكم اجعلوني ملكا او افعلوا كذا او سووا كذا لا عارض الحق وانتهى القضيه فعليك بهذا المنهج القراني. قال الشاهد الذي اريد ان استشهد به هو قوله تعالى وانه لكتاب عزيز وانه لكتاب عزيز. وانا عايزك تروح من هنا لنادي اوعى تنام وهمسك تفسير ابن كثير وشوف يعني ايه كتاب عزيز فين عزة القرآن. اقلب قلب بكلام القرطبي ارجع لكلام الشنقيطي تأمل كلام القرطبي انظر في كلام هؤلاء أربعة ولن أزيد عليه مش هقول لك الصبري ولا السيوطي في الدور المنصور ولا هقول لك راجع كلام هؤلاء وإنما على مهلك واحدة واحدة وتأمل في قول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز. شوف من عزة القرآن كلمتين اثنين صراط الذين ايه أنعمت عليهم تعالى كلمة أنعمت عليهم بمعنى يعني هديتهم إلى الحق أي علمتهم إياه وأنعمت عليهم بأن رزقتهم العمل بما علمتهم وأنعمت عليهم بأن قبلت منهم هذا العمل الذي عملوه وأنعمت عليهم بأن ثبتهم على هذا الحق وذاك العمل الذي علمتهم ووفقتهم وأنعمتهم وثبتهم إلى أن ماتوا عليه فأحسنت خاتمتهم ثم أنعمت عليهم بأن أدخلتهم الجنة كل ده تحته أنعمت عليهم. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله أكبر تنزيل من حكيم حميد قرآن يا جماعة يقول فأنعمت عليهم يتضمن أمرين وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان والسبب الذي استحقوا به الغضب والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه فإنه سبحانه وتعالى أرحم وأرأف
من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، فكان الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. يعني ربنا هيغضب عليهم ظلم كده وعدوان، ولكن لأنهم ضلوا فإيه؟ فغضب عليهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، والقضاء أكمل اقتضاء في غاية الإيجاد والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحزه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. طبعا إيه، مش عايزين نطول ولا نفصل هذه المسألة. ثم تأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال. فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، فالمفروض فذكر بقى، فذكر سبحانه وتعالى المغضوب عليهم، المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. اللهم اجعلنا من أهل الهدى والفلاح يا رب. فالثاني كقوله تعالى أن يقرن الله بين الهدى والفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله تعالى والأول اللي هو أن يقرن بين الضلال والشقاء، قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. وقال تعالى في البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين هذه الأمور الأربعة في قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا الهدى والسعادة. من اتبع هداي لا يضل ولا يشقى. والثانية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان. يا من تريد السعادة أسأل الله أن يهديك، فإن هديت فتلك قمة السعادة. الهدى والسعادة متلازمان، والضلال والشقاء متلازمان. فكل مهتد سعيد وكل ضال شقي مهما رأيت في الظاهر. نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. كيف ان احنا ما بندورش على الأسئلة؟ فعندكم وقت 10 دقائق، لا 10 دقائق فقط. المرأة تصبغ شعرها بالأكسجين حيث تتجمل لزوجها، إن كانت هذه المرأة منقبة بحيث لا يظهر منها شيء إطلاقا لغير زوجها، وهي تنوي بذلك التجمل لزوجها لإعانته على طاعة الله فلا بأس بذلك. فالنهي قد أتى عن تغيير الشيب بالسواد. اتفقوا على طاعات وعبادات يقومون بها، ومن ضمنها قيام الليل جماعة بالمسجد ليلة في الأسبوع، مع العلم بأن هذه الليلة غير محددة ولكنها تأتي حسب الاتفاق. فهل يكون هذا بدعة؟ يغلب على ظني أن هذا العمل لا شيء فيه، وإنما هو من باب التعاون على البر والتقوى، إن لم تخصص ليلة بالقيام على مظهر معين وكيفية معينة. بل كما قلت قد نقول بعد درسنا هذا بعد أن نصلي العشاء ابقوا يا جماعة نصف ساعة لمن يريد أن يدرس فنصلي ركعتين للقيام ليه، أو
المرة اللي بعديها او بعدها بشهر كمان نصلي 4 ركعات، والمرة اللي بعدها بثلاث 4 شهور نصلي 8 ركعات، ومرة كده نصلي 6 ركعات، وهكذا. فأنتم تفعلون ذلك، تقومون ليلة تتفقون وتجتمعون وتصلون مرة ركعتين ومرة 4 ومرة 6 ومرة 8، ومرة تعود تقرأ القرآن، ومرة تعود تذكر الله، ومرة تجتمع على دعاء، فلا بأس من هذا. ولكن لا تحدد كيفية، يعني لا هيئة ولا وقت ولا مكان. كيف في الصلاة والوضوء يكفران الذنوب الصغائر فقط، لما رواه مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر فلا تغفر الكبائر إلا التوبة. نعم، نحن نقول أن الكبائر تحتاج إلى توبة، ولكن ألست معي في أنه إذا غفرت الصغائر ففي ضمن عبادتك من الصلاة فهذه توبة، فتكون قد أخذت الصغائر الكبائر في طريقها، ثم لا تستهين بالصغائر. أقول أنها أول مرة أحضر لسماع درسك، مرحبا بك وجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعك بما قلنا. ثم يريد الحكم في عدم الانتظام في الصلاة في أوقاتها، فعندما يكون عنده شغل مهم هل يتركه ويصلي أم يؤجل الصلاة إلى ما بعد العمل؟ أنت تحتاج أن تأتي الأسبوع القادم مرة أخرى لكي تسمع معنى الله أكبر، لأننا سنبدأ في تحقيق كيفية الخشوع في الصلاة، لأن هذا أمر نحتاجه جميعا. ألست معي في ذلك؟ ونسأل الله عز وجل أن يوفقني ويعينني وإياكم، وأكتب لكم ورقة بإذن الله توزع عليكم في الأسباب المعينة على الخشوع، أرجو ذلك، يعني لا أعد إن شاء الله عز وجل. لأننا نحتاج أن نخشع في الصلاة، أول عامل من عوامل الخشوع أن تفهم معنى الله أكبر. إذا فهمته عرفت أن الله أكبر من العمل الذي تؤديه. كان بعض السلف يعمل بالمطرقة، فإذا رفع المطرقة فسمع الأذان لم ينزلها، رفع المطرقة كده عشان يدق، سمع الله أكبر يسيبها تقع وراه ما ينزلهاش، خلاص انتهت. الوقت ده وقت مين؟ الكبير المتعال، اكبر من كل الهموم والمشاكل، وسياتي لهذا مزيد تفصيل في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. بالنسبه لتعليقك على الصلاه وعلى صوت الامام، فانا اقول لك احضر ان شاء الله درس الخميس عشان نتكلم على النفس. نسال الله عز وجل ان يقينا شرور انفسنا وسيئات أعمالنا. أسئلة كثيرة عن موضوع مشروعات الشباب الخريجين التي يقوم بتمويلها صندوق البنك الاجتماعي، إنهم بيقولوا إنها بدون ربا، وإنما 5% اللي بيأخذوها منهم عبارة عن مصاريف إدارية. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر هين. رأى أحدنا النساء الكافيات العاريات في الشارع، فهل يسكت أم ماذا يفعل؟ شوف، الأفضل أنك ما تشوفش. كونك ترى فهذه عقوبة، كونك ترى فهذه عقوبة. في درس باب السبت قلنا ايه؟ ان النظر في وجوه الظالمين والعصاة عقوبة، بدليل ام جريج قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممسات، عقوبة. فانت اقول لك ايه بقى؟ غض بصرك، قل لي اعمل ايه، اروح فين بس واجي منين، ما هو في كل بلوى في داهيه في كل ناحيه، بص 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 تحت يمينك شمالك الاعداء من كل جانب، تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. رد بصرك، ثم اذا وقع نظرك فاكره. اذا وقع بصرك على امرأة تعمل ايه؟ تكره. اما اذا غلب على ظنك انك يجاب لك يلزمك ان تنكر المنكر. يعني يعني قاعد في مكتب وحواليه 3-4 نساء وبيسمعوا منه لانه اقدم منهم في الشغل، او بيحترموه لمظهره الديني، او صاحب فضل عليهم، او الى اخره، بيسمعوا يلزمك ان تنكر المنكر. تقول لهم اتقوا الله، بلاش اللبس ده. وقد ذكرت ودي مش عندكم ان دكتوره في الجامعه، استاذه في الجامعه، اتيتها لمصلحه فرايتها الشعر والزينه رهيبه جدا واللبس القصير، ف يعني اخذت مصلحتي. ثم قلت لها، يعني قلت الواحد قبل ما يمشي يقول كلمه لله يعني، فقلت لها يعني ربنا يكرمك وتتقي الله شويه يعني. الواحد خايف طبعا يعني مؤدب، انا معلش مشكله. فقلت لها يعني ربنا يكرمك وتتقي الله شويه. الست انبهرت، كيف عفريت؟ ايه شفتيني عملت ايه؟ مجنون؟ قلت لها حضرتك بس يعني ايه اللي حصل؟ في ايه؟ افهم بس. طب اديني فرصه، حاضر اقول. طب قول بسرعه، انا عملت ايه؟ قلت لها انت شفت حاجه غلط؟ قلت لها كل اللي انا شايفه ده غلط. خلاص بقى، كل اللي انا شايفه ده غلط. قالت ايه اللي غلط فيه؟ بس انا انبهرك ده، الكلام ده ما ينفعش لجوزك في البيت. انبهرت، راحت وقع على الكرسي. يعني ايه المطلوب يعني؟ فانا حضرتك تلبس، هتلبس ايه؟ ده النقاب. قالت خلاص ألف، ولبست النقاب الحمد لله رب العالمين. وكانت تعد رسالة دكتوراه، ما زالت تناقشها. فكان الدكتور المشرف عليها في هذه الرسالة يقول لها من ساعة ما لبست الهباب الأسود ده هو غطى على عقلك ما تفهميش حاجة. فالحمد لله رب العالمين أنها مؤخرا حصلت على الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. ويوم حصلت عليها طلعت على المنصة وقالت يعني أنا أشكركم، جزاكم الله خيرا، وأنا سعيدة بأن يعني كلمتين المجاملة المصاف دولك إن منحتوني هذا الفضل والكرم. ثم هذه استقالتي، وقدمت استقالتها وجلست في البيت. نسأل الله أن يخلف عليها خيرا وأن يهدي النساء المسلمات أجمعين. فالمقصود أنك تقول كلمة حق ثم استجيب لك او لم يستجب فايه؟ لا شأن لك، انت تفعل ما عليك، انت تنكر. ولكن كما هو معروف ضوابط الامر المعروف والنهي عن المنكر، انه اذا غلب على ظنك ان المنكر انكار المنكر ياتي بمنكر فلا يجوز تغييره. يعني ما تبقاش مثلا ماشي في الشارع وتقول لواحده ايه اللي انت لابسه، ما تتكي الا شويه مثلا، يعني تقول ما هو فلان قال، ثم تقول له شوفوا المجنون بيحكسني وتلم عليك الدنيا. او انك انت تنظر فتقع في الحرام تفتن، او الى اخره، او تبلغ عنك اسم الشرطه يروح ياخذوك ارهابي. فبيدع انت لا تنكر الا اذا غلب على ظنك انه سيستجاب لكلامك. من يريد ان يتابع الصالحين ويتعلم امور الدين ولكن ما يراه ويسمعه يقلقه ويخوفه، هل ما يراه في وسائل الإعلام صحيح أم ماذا؟ يا ابن الحلال، أدي أنت شفت بعينك، إحنا ناس غلابة ما بنعملش حاجة أكثر من إحنا بنتعلم ونصلي. كل اللي بنشوفه وسائل الإعلام ما أنزل الله به من سلطان ولا يمت إلى الواقع بصلة. هو ما فيش أكثر من اللي أنت شايفه ده. يعني اتعرف على الاخوة واقعد معاهم وروح مساجدهم وروح بيوتهم واخرج معاهم في كل حتة، عاشرهم اسبوع واثنين وشهر واثنين. ان رأيت حاجة من اللي بيحصل في التلفزيون يبقى تعال قول لي واحنا نكثر الدنيا. فان شاء الله عز وجل لن ترى الا خيرا. انما ما تراه من هذا الذي يشاع في التلفزيون لا يوجد على ظهر الارض ابدا، وان وجد ففي بيئات بعيدة عن النور اللي انت شايفه، ناس يعملون في الظلمات وتحت الارض ان في موجد، ولا اظنه ان هذا موجود، ولكن كن كما لا ليس لك علاقة بالتلفزيون ولا علاقة بالكلام، انما كل المطلوب منك ان تتعلم دينك وان تعبد الله.
طالب ثانوي يكون عنده مدرسات متبردات يشرحن الدروس في الصف، فما حكم النظر اليهن؟ غض بصرك، غض بصرك، ما تبص لهاش، هي واقفة على السبورة وتكتب وانت تبص لظهرها، لا، هي واقفة بتشرح وانت تقعد تتأمل في وجهها ما ينفعش، وانما حط راسك في الكراسة واقعد اكتب كل اللي انت بتسمعه منها. اصبحت ظاهرة المنقبات بدون دوانتي في اليد منتشرة جدا، كذلك المكياج الصارخ وتنزيل النقاب بحيث تظهر العين بطريقة ملفتة برجاء تحذير الاخوات من ذلك. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد ان الجوانتي القفاز من النقاب، والتي تظهر يدها قد افسدت نقابها، لان النظر الى يد المرأة كالنظر الى وجهها، لانه يظهر البشرة، يظهر لون البشرة ويظهر السمنة والنحافة، اليد تظهر كل شيء. فلذلك نقول للأخوات اتقين الله، فإنه إذا نظر ناظر إلى يدك إلى يدك كتبت عليه زنية وكتبت عليك مثلها. وكذلك الأخوات اللي بيحطوا فحش وتلاقيها رفع الإشارة فوق شوية ومنزلها النقاب تحت شوية وعينيها بقى زي الصورة اللي بيعملها السواقين على العربيات الميكروبات والعياذ بالله، فتنة، ما يبقاش نقاب، ما يبقاش نقاب كده، وإنما يبقى تبرج. ولذلك ظهرت فتوى الشيخ ابن عثيمين بتحريم النقاب، تحريم النقاب الذي من هذا النوع، وإنما يوجب الإزدال، لأن النقاب الذي من هذا النوع فتنة. وسمعت الشيخ سعيد بن مسفر وهو يقول، سمعته بأذني وهو يقول أن النقاب لا أشك في حرمته، لأن النقاب لو وضع على عيني معزة لصارت فتنة، أن العينين ظهورها خطير. فنقول الأخوات اتقين الله وأنزلنا البيشة. ثم مصيبة أخرى، الأخوات اللي عملنا البيشة ورميها على ظهرها وعريضة ولون وبتاع، إيه ده؟ يعني هو مثلا تعويض يعني ولا إيه الحكاية؟ ينبغي أن تنتقد أخوات الله. قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات، تفلات يعني ايه؟ انا قلت كلمة في كده زعلتهم وانتوا عمالين تورطوني عشان اقول تاني، اقول تفلات يعني ايه؟ غير متطيبات. انا ساعتها قلت مفيش داعي اقول اتفرضها بلاش عشان اخواتنا يزعلوش، بس المقصود ان الاخت مش لازم تكوي الجلدات، مش لازم تكوي الجلدات ابدا، ولا لازم ان بالعكس معنى ليخرجن تفيلات يبقى شكلها ما يشجعش ان حد يبصلها، شكلها ما يشجعش ان حد يبصلها، مش يبقى شكل المنقبه في الشارع فتنه، هي دي المصيبه. ما يبقاش ده نقاب، وانما المقصود من شروط النقاب الا يكون زينه في نفسه، من شروط الحجاب الا يكون ايه؟ زينة في نفسك. لذلك الألوان الصارخة اليوم دول الموز والسلام شوبينج سنتر والعياذ بالله، دول الأكل من طعام من أعلم أن ماله حرام لا يجوز. الإخوة دايما يبعثوني الموضوع ده ويحرجوني في مسألة أنه لا تنسى الدعاء آخر المحاضرة للإخوة في البوسنة والهرسك وغير ذلك. اظن الموضوع على الدعاء اخر كل محاضرة هيدخل في الاعتراض عليه انه يدعى او نوع من هذه البدع، لكن احنا ندعو مرة ونفوت مرتين وندعو مرة ونفوت مرة وهكذا يعني. لا، الاخ بيقول الحديث الذي ذكرتموه في فضل تكبيرة الاحرام هل تكتب البراءتان في كل مسجد؟ انا اظن ان هناك حديثا يخص المسجد النبوي بذلك. لا لا لا، حديث على العموم كما ذكرته، من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
الحقيرة جدا وقبيحة جدا، ودائما يبكي ويتوب إلى الله ثم يرجع لها مرة أخرى، ماذا يصنع؟ في شبيت هتلاقيه بره عند البيعين عند الأخ أحمد أظن، هيبقى عنوانه عنوانه ايه؟ الشرط قبل اللي فات ده، مراقبة النفس وبر الوالدين، فارجع إليه تجد ما يعينك على الثبات على دين الله، اسمه مراقبة النفس وبر الوالدين. يعني ذكرنا فيه أنه لابد من المشارطة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والمعاتبة ثم المناجاة، وفيه شرح وافي واضح لهذه الكلمات، فإن رجعت إليه فلعلك بإذن الله تعالى تستفيد وتثبت على ما نصحتك به. ثم لابد من شيخ يتابعك يقول لك النهاردة عملت إيه، فيك كم غلطة، فيك كم حساب، فإن النفس أمارة بالسوء. درس الخميس، واحد بيسأل درس الخميس فين؟ في مسجد المركز العام لأطفال السنة في عبدين. في خطبة الجمعة يظن إنها تكون هنا في هذا المسجد مع درس المغرب بإذن الله تعالى. فأظن كده طولنا كفاية أوي يا راجل. يشرب مع والده، يشرب مع السر، ودائما يأمره بأن يذهب ويشتري له الدخان، فماذا يفعل؟ ما تروحش، ما تروحش تجيب له دخان. يعني لما يقول لك روح هات لي معسل، روح اشتري له عسل اسود، وقول له انا فكرت عايز عسل والله. ثاني مره ايوه، يعني من احسن الظن بيه، يعني ان انا بحسن الظن بيك انك انت معسل هيضر صحتك، لكن العسل بيضيع الصحه، ويكلمه بقى في فوائد العسل. يعني يوم ثاني مره يجي له يقول له روح هات لي دخان. فهنا يعني يستطيع انه يعني يقبل ايد والده وراسه ويقول له انا خايف عليك وصحتك اهم عندي، صحتك بالدنيا وانا بحبك وعايزك تروح الجنه وكلمتين طيبين. ثم يقول له والله يعني انت تعرف لما تقول لي هات سكين عشان اشق بطني بيها، انا اديك اياها؟ انا اديك لو انا اديتك انا كده بضرك وبحبك؟ يقول له اجي زي دي، انت بتولع في نفسك بالدخان ده، فوالله العظيم ثلاثه ما هجيب لك دخان ابدا في حياتي. تقطع بقى خلاص، خلص نفسك عشان ما نقعدش كل يوم في المواد. حكم الاسلام في عمل المراه، خروج المراه من بيتها للعمل مع مخالطه الرجال حرام 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 الا لضروره. بوب الامام البخاري بابا قال باب جواز خروج المراه، باب جواز خروج المراه، ثم ساق فيها حديث اذا استاذنكم نساؤكم بالليل الى المساجد فلا تمنعوهن. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في التعليق على هذا قال وترجم الامام بالجواز لان دليل، وترجمه الامام للجواز دليل على ان الاصل المنع، دليل على ان الاصل المنع. وكذلك تكلم ابو بكر بن العربي في كتاب احكام القران بتوسع في هذه المساله ان الاصل منع المراه من الخروج اطلاقا، فبول بالجواز لاقتصار الجواز على مواضع معينة مثل المنزل. قال تعالى وقرنا في بيوتكن، بقراءة الفاتحة عن بالركوع، بالركوع إدراك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهو إجماع. من سبيل الله جاوبنا 20,000 مرة على السؤال ده، هل يجوز للأخ أن يتعامل مع زوجة أخيه بدون نقاب؟ لا يجوز طبعا، قال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال أرأيت الحمو، والحمو أخو الزوج، قال الحمو الموت. هل يلزم المرأة طاعة زوجها بمجرد العقد عليها أم بعد الدخول بها؟ وهل له أن يمنعها من الخروج أكثر من مرة في الأسبوع؟ هذا تحكم من الأخ لا سبيل له إليه، لأن القوامة تثبت بالنفقة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
وبما أنفقه. فالذي ينفق على المرأة هو وليها أو هو القيم عليها أو الذي له القوامة. فلذلك إذا كان الأخ لا ينفق على المعقود عليها وهي ما زالت في بيت أبيها فمردها إلى أبيها وليس إلى الأخ. إيه كلمة للنساء أن يستقين الله بأزواجهن ولا يتعمدن إرضاهم، وما حكم من تقول له لا إذا أمرها بالطاعة علما بأننا نرفق بهن ولا نضربهن؟ ما هو السبب؟ إن شاء الله يوم السبت نتكلم عن حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، يعني إن شاء الله عز وجل، عشان الإخوة صراحة بقت مشكلة السبت القادم في مدابة في مسجد النفق. نخلي هنا، نحن قلنا قبل كده هنا الشرائط موجودة بتاعت البيت المسلم، حقوق وواجبات. طيب يعني انا سعدت بكم الليلة سعادة عظيمة غامرة، وارهقتكم وازهقتكم وامللتكم، فسامحوني. نسأل الله ان يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.